بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب القصاص في كسر السن. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرشى فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الحديث رواه البخاري والخمسة إلا الترمذي. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على مسألة من أمسك رجلا وقتله آخر، فإن الشخصين يؤاخذان، لكن الأول عن الممسك يؤاخذ بالتعزير فيعزر بالسجن، وأما القاتل فلأنه هو الذي باشر القتل فيؤخذ منه القصاص. وهذا الخبر ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه قضى بذلك. وجاء في رواية أن القاضي بذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذه المسألة سيأتي لها مزيد ذكر في مسألة من التقوا على قتل شخص، يعني بأن يجتمع أكثر من واحد ويقتلون شخصا بحيث يشتركون في قتله، سواء كان ذلك بضربه أو كان ذلك بطعنه أو غير ذلك مما يدل على المشاركة في القتل، فهؤلاء ورد الحكم بأنهم يقتلون بالواحد، حيث إن كل واحد منهم يعتبر فيما عمله قاتلا. أما هذه الصورة التي عندنا فهي مختلفة. وهذا الممسك وإن كان سببا إلا أن سببيته ليست مباشرة في القتل، ولهذا فرق في الحكم بينه وبين من باشر القتل. وبعد أن بين المصنف رحمه الله الحكم في القصاص في النفس، انتقل إلى البيان إلى بيان الحكم في القصاص في الأطراف، لأن ما جاء في كتاب الله يشعر بأن القصاص كما يجري في النفس يجري في القصاص. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاصا. فجاء النص بالأذن وبالعين وبالسن، وهذه الواقعة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل بهذا الحكم. قال: باب القصاص، يعني باب إجراء القصاص في كسر السن. وهنا يذكر أهل العلم شيئا من التفاصيل، يقولون إجراء القصاص في السن بقلعه، يعني إن قلعه من جذوره يكون فيه قصاص، أو بكسره إن كسر منه جزءا فيكون القصاص بقدر الجزء. وإنما أساغ العلماء القصاص بالجزء، قالوا لأنه يمكن تنفيذه فيما يتعلق بالسن. أما إذا كان القصاص في مكان لا يمكن فيه المماثلة ولا يمكن فيه تحديد محل القصاص، فعندئذ يقول العلماء لا يجري القصاص خشية عدم المماثلة. والقصاص إنما هو معاقبة بقدر العقوبة التي وقعت، ولهذا قالوا القصاص لا يجري في كسر العظام، من كسر عظما فإن القصاص لا يجري فيه خشية أن لا يتحقق المماثلة والمساواة. وهكذا بالنسبة للجروح، فحيث إنها لا يمكن تحقيق المماثلة فيها ففيها خصومة أو ففيها حكومة كما يقولون. وفيها دفع الأرش، أرش الجناية، يعني قيمة التلف الذي وقع. إذن فالقصاص في الأطراف له ضابط وهو إمكانية التساوي. أما إذا فقد هذا الشرط وهذا الضابط فعندئذ لا يطبق القصاص خشية التعدي. وهناك أيضا أمر آخر، وهو أن القصاص في الأطراف لا يجري إلا بعد أن يشفى المريض المعتدى عليه. فمن أتلف جزءا من إنسان فإننا لا نقيم القصاص إلا إذا شفي معتدى عليه شفاء تاما خشية سريان الجرح وخشية أن يكون هذا الجرح قد امتد إلى داخل الجسم، وعندئذ لا يكون القصاص متماثلا، فلا يجرى القصاص إلا إذا شفي المعتدى عليه وبقي محل التلف واضحا ظاهرا ويمكن تنفيذه بالمماثلة، فعندئذ نجري القصاص، لأنه ربما أتلف إنسان من إنسان مثلا أصبعا من الأصابع لكن المرض سرى في سائر اليد حتى أدى إلى قطعها، أو ربما سرى إلى سائر الجسد فكان سببا في الموت، ففي هذه الحال لا يقتص من الجاني حتى يشفى المجني عليه ويتحدد محل العقوبة، ثم عندئذ يجري القصاص. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث أنس رضي الله تعالى عنه وقصة عمته الربيع ابن النضر أو بنت النضر، وكانت من المسلمات من الأنصار، جرت بينها وبين امرأة من الأنصار خصومة وتضاربتا، وكانت من جراء الضرب أن كسرت ثنية، والثنايا هما السنان البارزان يعني في مقدمة الفم، كسرت ثنية لهذه المرأة يعني من الأنصار، فلما كسرت ثنيتها بسبب الخصومة التي وقعت مع الربيع بنت النضر رضي الله تعالى عنها، اختصم أصحاب آل الفريقين وأولياء المرأتين إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد أن حاول الفريقان الصلح حيث طلبوا من أولياء المرأة أن تعفو عما حدث وأن هذا نتيجة خصومة ومضاربة وأن العفو في ذلك يعني أمر مطلوب، لكن أولياء المرأة أبوا وعرضوا عليهم أرش الجناية يعني دية السن، لكنهم أبوا قبولها وأصروا على القصاص، وحيث إن الذي يتولى أمر القصاص هو الإمام، لأن القصاص لا يجريه إلا الإمام، أما غير الإمام وبغير إذن الإمام لا يقع قصاص، لأن هذا قد يؤدي إلى وقوع الخلاف والنزاع بين الناس، فهذا من مهام الإمام أنه هو الذي يتولى مسألة القصاص. فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن أولياء المرأة التي سقط سنها رفضوا الصلح ورفضوا العفو ورفضوا الدية، تعين عندئذ القصاص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحضر الربيع بنت النضر رضي الله تعالى عنها ليطبق عليها القصاص وينزع أو تكسر ثنيتها كما فعلت بالمرأة. وهنا أبدأ أخوها أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، وأنس بن النضر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي استشهد في أحد وسأل الله أن يطأ بعرجته الجنة، وكان رجلا صالحا. لما أمر النبي بذلك قال: لا يا رسول الله، الربيع لا تكسر سنها. وكأنه قصد بذلك إن كان هؤلاء أصروا ولم يستجيبوا لما عرض لهم ولم يقبلوا شفاعة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوجه إليه ويسأل سبحانه وتعالى، فإنه مقلب القلوب. ولهذا توجه أنس بن النضر وسأل ربه أن يخلصه من هذا الموقف، وقال: لا والله يا رسول الله، لا تكسر ثنية الربيع. وكأنه استشفع بالله جل وعلا وتوجه إليه. وهذا القول الذي بدأ منه كما يقول الشراح لم يكن اعتراضا منه على الحكم، فإنه يؤمن بأن في القصاص حياة، وأن القصاص حكم الله جل وعلا، ولكنه أراد أن يجعل الله في ذلك فرجا ومخرجا، وأن من يتوجه إليه ويسأله يستجيب. ولذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن القصاص حكم الله، وهو لم ينكر أنه حكم لله، لكنه أقسم على ربه بأن يحقق له هذا الأمر، وهو أن يصرف النظر عن حكم القصاص في أخته حيث تقلع سنها كما قلعت سن المرأة. واستجاب أولياء المرأة إلى العفو وتنازلوا عن الدعوة، ولعلهم رضوان الله عليهم إنما أرادوا ذلك كي يكون التنازل ويكون الصلح يجري على يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بعد أن اطمأنوا إلى أن الحكم لهم وأن الحق لهم، وأنهم إنما فعلوا ذلك من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك عفوا وتنازلوا عن الحكم وهو القصاص إلى العفو. وهنا أدرك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الموقف الصادق من أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه مع ربه. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموقف الذي ظهر فيه إخلاص الرجل لربه وتمنيه عليه وأن الله جل وعلا استجاب له، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من المؤمنين أو من الناس قوما أو رجالا لو أقسم أحدهم على الله لأبره، أي لحقق له طلبته. وكأنه يشير إلى أن أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه واحد منهم. وهذا فيه تحقيق معنى قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. فهذا من البشائر في الدنيا أن استجاب الله له ولم يحنثه في يمينه التي أقسم، وتنازل الناس عن دعواهم واستجاب الله لندائه. ومحل المناسبة في هذا الحديث، مناسبة الحديث للترجمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بأن السن يجري فيها القصاص، فقال: كتاب الله، يعني نص على أن فيها القصاص. وهذا من المستمسكات التي استدل بها أهل العلم بأن هذه الآية وإن كانت قد نزلت في من قبلنا إلا أنها تصلح، أو إلا أنها يعني شرع لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بموجبها، مع أن آية ذكرت في شأن بني إسرائيل، حيث قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن، والنفس أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن فيها، والأذن بالأذن والسن بالسن، والأذن بالأذن والسن بالسن، والجروح قصاص. فالشاهد أن هذه الآية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لأنس بن النضر: كتاب الله القصاص، يعني يشير إلى هذه الآية، فدل على أن هذه الآية وإن كانت نزلت في بني إسرائيل إلا أنها من الأحكام التي اتحدت فيها الشريعتان، شريعة يهود وشريعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحكم وإن لم ينفذ، لكن عدم التنفيذ لا يعني أنه منسوخ، وإنما لأن موجبه لم يقم، وهو أن أصحاب أو أهل المرأة قد تنازلوا عن دعواه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال: الحديث رواه البخاري، والخمسة يعني أصحاب السنن وأحمد، إلا الترمذي، فكأنه من رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل في مسنده. قوله الربيع، قال بضم الراء وهي بنت النضر، هكذا اسمها، وهي عمة لأنس ابن مالك ابن النضر. قوله فطلبوا إليها العفو، أي طلبوا إلى ذويها وإلى أهلها الذين هم عصبتها أن يعفوا فأبوا، أي طلب أهل الجانية يعني أهل الربيع إلى المجني عليها يعني الجارية وأهلها العفو فأبى أهل المجني عليها. وفي رواية للبخاري فطلبوا إليهم العفو فأبوا، أي إلى أهل المجني عليها. قوله فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى آخره، قال فيه دليل على وجوب القصاص في السن. قال وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك، يعني الإجماع المؤيد بهذا الدليل، وهو نص القرآن وظاهر الحديث، وهو نص القرآن يعني في إيجاب القصاص، وظاهر الحديث وجوب القصاص ولو كان ذلك كسرا لا قلعا، يعني كسرا لبعضه لا قلعا لأصله، ولكن بشرط أن يعرف مقدار المكسور، ويمكن أخذ مثله من سن الكاسر، فيكون الاقتصاص بأن تبرد سن الجاني إلى الحد الذاهب من سن المجني عليه، كما قال أحمد بن حنبل. نعم. ها؟ لا يستطيع، وأما في أزماننا هذه فهو يعني مستطاع، لأنه يمكن إجراء القصاص من خلال العمليات الجراحية وغيرها، بحيث ينفذ القصاص بقدر ما ارتكب الجاني قبل أن يعني يتقدم علم الطب في هذا الباب وعلم التشريح وغير ذلك، ربما كان في هذا صعوبة، لكن هو في هذه الأزمان يعني مقدور، كما أنه في هذه الأزمان مقدور على علاجه، فإن الناس في هذه الأزمان يعملون الأسنان من مركبات كيميائية كأنها أسنان يعني كأنها الأسنان التي خلق الله جل وعلا، ويمكن إضافتها وتثبيتها، فما أصبح في هذه الأيام يعني الأمر صعبا فضلا عن أن يكون مستحيلا. قال وقد حكى الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه الهلاك، يعني يخاف منه أنه لو جرى فيه القصاص أدى إلى سريان المرض. وحكى قال وحكي عن الليث والشافعي والحنفية أنه لا قصاص في العظم الذي ليس بسن، كأنهم قصروا القصاص في العظام على السن لورود النص فيه، وما عداه لا يجري فيه القصاص، وعللوا ذلك بقولهم لأن المماثلة متعذرة، لحيلولة اللحم والعصب والجلد، يعني من تنفيذ القصاص. قال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس فيلحق به سائر العظام، وتعقب بأنه مخالف لحديث الباب فيكون فاسد الاعتبار. يعني الطحاوي كأنه يرى أن القصاص لا يجري في السن، ولذلك قالوا قياسه فاسد الاعتبار لأنه مخالف للنص، حيث جاء النص وورد النص في السن. وقد تأول من قال بعدم القصاص في العظم مطلقا إذا كسر هذا، وقد تأول من قال بعدم القصاص في العظم مطلقا إذا كسر تأول هذا الحديث بأن المراد بقوله كسرت ثنية جارية ثنية جارية، أي قلعتها يعني من أصلها، فعندئذ يجري القصاص. أما إذا كان الكسر فيما دون القلع يعني في جزء من السن فلا يجري القصاص. قال: وهو تعسف. والقائل هو الشوكاني، أي وهذا التفسير الذي ذهب إليه من لم يرى القصاص في السن يعني في جزء من السن يعد قوله تعسف. نعم، تعسف يعني قول فيه شيء من من البعد عن الحق، فيه قول فيه شيء من البعد عن الحق، لأن التعسف في الأصل معناه الظلم. وسمي الخادم عسيفا لأنه في غالب الأحيان يقع عليه الظلم. والتعسف هو التشدد، فكأن المراد بقوله إن هذا القول فيه تعسف يعني فيه شدة وبعد عن الحق. قال: قوله لا والذي بعدك بالحق، قيل لم يرد بهذا القول رد حكم الشرع، وهذا واضح، وإنما أراد التعويض بطلب الشفاعة، يعني أراد أن يشدد في أمر الشفاعة حتى يتنازل القوم. ها؟ وإنما أراد التعريض. إيش عندك؟ التعريض بطلب الشفاعة. وقيل إنه وقع منه ذلك قبل علمه بوجوب القصاص، وهذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كتاب الله القصاص هو يعلم ذلك، ومع ذلك أقسم. وقيل إنه وقع منه ذلك قبل علمه بوجوب القصاص، إلا أن يختار المجني عليه أو ورثته الدية أو العفو، وقيل غير ذلك. وجميع ما قيل لا يخلو من بعد، يعني من بعد في التفسير، وإنما الذي يتبادر إلى الذهن هو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني إن الرجل إنما أراد بذلك التوجه إلى الله جل وعلا بأن يفرج عنه تلك الكربة وييسر له من أمره أو يجعل له من أمره يسرا. قال ولكنه يقربه ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الثناء عليه بأنه ممن أبر الله قسمه، ولو كان مريدا بيمينه رد حكم الله به لكان مستحقا لأوجع القول وأفضعه. ايش ما فهم؟ وكان مستحقا لأوجع القول وأفضعه. ايش عندك؟ ما نسامع؟ قال ولكن يقربه ما وقع منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الثناء عليه بأنه ممن أبر الله قسمه، أو ممن أبر الله قسمه، ولو كان مريدا بيمينه رد ما حكم الله به لكان مستحقا لأوجع القول وأفضعه. قوله كتاب الله، الأشهر فيه الرفع على أنه مبتدأ والقصاص خبره، يعني كتاب الله القصاص. قال ويجوز النصب فيه على المصدرية لفعل محذوف كما في صيغة، كما في قوله صبغة الله، صبغة الله التي فطر الناس عليها، صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة، صبغة الله، يعني هناك أنه يقول له كتاب الله، أي قضى كتاب، أو يقول حكم، أو جاء، يعني تقدير فعل، أو خذ كتاب الله، نفذ كتاب الله القصاص. فكتاب الله يقول منصوب على المصدرية، يعني بفعل محذوف، هذا الفعل المحذوف يجعل هذه الجملة منصوبة، يعني في محل نصب، كقوله إلزم كتاب الله ونفذ كتاب الله، هذا على رواية النصب في قوله كتاب الله القصاص. وأما على رواية الرفع فمشهورة على أنها مبتدأ والقصاص خبر. ومعنى الآية كتاب الله القصاص، أي جاء الحكم في كتاب الله بالقصاص. قال ويجوز فيه النصب على المصدرية لفعل محذوف كما في صبغة الله، وفي وعد الله أو وعد الله، ويكون القصاص مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف، وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى قوله تعالى والجروح قصاص، وقيل إلى قوله تعالى والسن بالسن، وهذا هو الظاهر، يعني أن النبي لما قال لأنس بن النضر كتاب الله القصاص أراد الإشارة إلى هذه الآية. وهذه الآية كما قلت في أول الدرس فيها دلالة على أن هذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة على أنه علينا أن نعمل بهذه الآية، وأن هذه الآية وإن حكت عما أوجب الله على الأمم السابقة إلا أنها أيضا شرع لنا نعمل به. ثم قال رحمه الله باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته، يعني ثنية العاض، ما الحكم؟ هل يلزم في ذلك القصاص او لا؟ باب من عض، يعني نتيجة خصومة وشجار، فاستعمل احد من المتخاصمين فمه بان عض الشخص عضة اوجعته وآلمته، فانتزع يده اي سحبها بعنف وشدة، فكان اثر هذا النزع ونتيجة ذلك النزع ان خرجت الثنية، خرجت السن مع نزع اليد، فيكون هذا العاض قد فقد سنه وخرج سنه في خصومة ونزاع وفي عداوة، فهل هذا يستوجب ان ينفذ في المعضوض القصاص بان تقلع سنه كما قلع سن العاض او لا؟ هذه مسألة جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بأن أهل العلم لهم مواقف من هذا من هذه القضية والمسألة. أورد المصنف رحمه الله حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقع ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك. قال: رواه الجماعة إلا أبا داود. قال عن يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه قال: كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأهدر ثنيته وقال: أيضع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ قال: رواه الجماعة إلا الترمذي. فهذان الحديثان جاء فيهما نعم لا ما أظنه ما بلغ، لكنه ربما اكتفى بغيره. فمثلا عندنا الحديثان حديث عمران وحديث يعلى، كلاهما أخرجه الجماعة، لكن في حديث عمران أبو داود ما أخرجه، وفي حديث يعلى أو العكس، حديث أبي داود حديث عمران ما أخرجه الترمذي، وحديث يعلى ما أخرجه أبو داود، فيكون أبو داود اكتفى بحديث عمران والترمذي اكتفى بحديث يعلى، لأن الغرض هو ذكر الحكم وليس المراد استقصاء كل الروايات، خاصة وأن كثيرا من أهل العلم لاحظ الاختصار في تأليفه، فهذا على سبيل الاختصار، وأحد الحديثين كافي، أما أن نقول لم يبلغه فهذا يعني بعيد. خصوصا وأن أقرانه من أقرانه رووه، فالترمذي مثلا تتلمذ على الإمام البخاري، ومن ال يعني من المسلم أنه اطلع على كتاب البخاري، والحديث موجود في البخاري، لكن جرت عادته رحمه الله أن الحديث إذا رواه الشيخان يحرص على أن يأتي إما بطرق أخرى أو بأحاديث أخرى يؤيد بها ما رواه الشيخان، ويحكم على الحديث بقوله هذا حديث حسن صحيح، كأنه يستخرج على الشيخين، فإذا لم يجد يعني طريقا يستخرج به ربما يكتفي بأحاديث أخرى. ومعلوم أن الإمام الترمذي في الغالب إذا روى الحديث يشير إلى الأحاديث التي لم يروها، وهذا دليل على أنه اطلع، لأنه يقول بعد رواية الحديث وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، ويسمي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا نفس المعنى، ولا يبعد أن يكون الترمذي قد قال ذلك في كتابه عند ذكر هذا الحديث. فلما روى حديث عمران بن حصين أشار إلى أنه في الباب عن يعلى ابن أمية، مما يدل على أنه اطلع على هذه الرواية. وأما أبو داود فأيضا يستبعد أن لا يكون قد اطلع على هذا الحديث، لأن أبا داود من تلاميذ الإمام أحمد، وأحد الذين لهم مسائل سألوا الإمام أحمد وتتلمذ على الإمام أحمد، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، لأن قوله الجماعة يشمل أحمد في الرواية. قال عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه، أي فنزع المعضود يده من فم العاض، فوقع ثنيتاه، وهذا دليل على شدة العضة، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من سقط ثنيته كان يطمع في القصاص. فقال بعض فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعوا الأمر إليه أبى ورفض أن يجري القصاص ودفع القصاص. لماذا رد القصاص؟ لأن العاض هو الجاني، هو المتعدي، فلما كان متعديا والمعضوض إنما دفع صائلا، لأنه لما تعدى عليه بالعض لا بد وأن يعني ينقذ نفسه ويخلصها من ألم العض، فهي بمذابة دفع الصائل، والصائل يدفع، فإن لم نجد سبيلا لدفعه إلا قتله صح قتله، جاز قتله، ومن باب أولى أن ينزع يده من فيه ولو أدى ذلك إلى سقوط الثنية. فهذا هو الأصل في الحكم، بخلاف الحكم الأول الذي مر معنا في حديث الربيع، فإن الربيع هي التي تعدت وجنت ولذلك استوجبت القصاص. وأما هذا فلما كان هو المتعدي لذلك أهدر النبي صلى الله عليه وسلم سن أو ثنيته، أهدر ثنيته، يعني لم يأخذ له فيها لا قصاص ولا دية، حيث إنه متعد وجان. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له إنه بمثل يعني يعمد أحدكم إلى أخيه فيعض يده يعضه كما يعض الفحل، والفحل يراد به الذكور من الحيوانات، وفي الغالب يقصد به إما الحمار وإما الجمل، لأنها هي المشهورة بالعض، حيث إنها تلجأ إلى العض، وعضها ربما يؤدي إلى الكسر، كسر العضوي. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الفعل ليس مما يفعله الإنسان، وإنما هو من فعل الحيوان، ولهذا أهدر هذا الفعل وهذا الأمر. هذه الرواية جاء فيها أن الرجل مبهم، وقد جاء في تفسير بعض الأحاديث أن المراد بالرجل هو أمية، هو يعلى بن أمية، لكن الإمام الشوكاني رد هذا القول وقال إن الحديث حديث يعلى بن أمية فيه نص على أن الذي عض هو أجيره أو خصيم أجيره، وأنه ليس هو أحد طرفي القصة. قوله يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، يعني كما يعض الفحل من يعني يتعرض له، وأن هذا ليس من الأفعال التي يقوم بها الإنسان، ولذلك قال له لا دية لك، أي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة. فإذا كان لا دية له فلا قصاص له من باب إيه؟ من باب أولى. قال الحديث رواه الجماعة إلا أبا داود. ثم أورد حديث يعلى بن أمية قال كان لي أجير، يعني رجل يشتغل عنده بالأجرة، فقاتل إنسانا يعني آخر، فعض أحدهما صاحبه، لم يحدد يعلى أي هو الذي عض، هل الأجير أو الآخر. قال فانتزع أصبعه يعني من فم من عض، فأندر ثنيته، ومعنى أندر ثنيته يعني أخرجها حتى سقطت، والثنية قلنا السن التي في أول يعني في صدر الفم. قال فسقطت يعني الثنية، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، أي لم يجعل لها مقابل، حيث إنه هو المعتدي وإنه هو الجائر وأنه هو الصائل، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم حكمه حكم الصائل. وقال يضع يده في فيك تعضها أو تقضم، يضع يده في فيك تقضمها، ومعنى تقضمها يعني تعضها كما يقضم الفحل، أي كما يعض الحيوان الحمار. وهذا فيه يعني إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي استخدم فمه في العض، فإن هذا يعد نوع من التعدي ونوع من الأذى. قال الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. يقول الإمام الشوكاني معلقا على حديثي الباب، حيث إن الحديثين أخرجهما الشيخان، قال في رواية مسلم عن عمران بن حسين أنه قال قاتل يعلى ابن أمية رجلا، فنص على أن يعلى ابن أمية أحد المقاتلين، لكن في رواية يعلى نفى ذلك عن نفسه وقال إن ذلك فعل أجير، ولعل الرواية أصلها قاتل أجير يعلى ابن أمية رجلا، أي قاتل أجير يعلى ابن أمية رجلا، فسقطت كلمة أجير ونسب الفعل إلى يعلى. قال فعض أحدهما صاحبه، قال ظاهره يخالف ما جاء في حديثي أو يخالف ما في حديثه على المذكور من قوله كان لي أجير فقاتل إنسانا. قال وسيأتي الجمع يعني بين الروايتين. قوله عض يد رجل في رواية لمسلم عض ذراع رجل، ولا تنافي بينهما، لأن من قال اليد حدد الموضع، ومن قال الذراع أطلق على الجزء كله، على الجزء كله. وفي رواية البخاري فعض أصبع صاحبه، وقد جمع بتعدد القصة، وهذا بعيد، وإنما يجمع بأن بعضهم أطلق على الجزء حيث قال الذراع، وبعضهم حدد من الذراع اليد، وبعضهم حدد من الذراع واليد الأصبع، والقصة واحدة. ويندر أن تتعدد القصة ويحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة بذلك. ما سمع؟ ألست تدفع صولته؟ إذا عرفت الحكم، لأن الصائل يدفع، فأنت ما استطعت أن تنزع يدك فاستعنت بيمينك، فأنت في دائرة من يدفع عنه الصائل. قال قوله عض يد رجل، في رواية لمسلم عض ذراع رجل، وفي رواية للبخاري فعض أصبع صاحبه. قال وقد جمع، يعني وقد جمع بعض أهل العلم بين هذه الأقوال بتعدد القصة، وقلنا هذا نادر، يعني الجمع بعيد، وإنما الجمع الأولى بأن كل واحد لا يتعارض قوله مع غيره، إذ أن الأول ذكر العضو كاملا، والثاني ذكر جزءا منه، والثالث حدد موضع العض. وقيل رواية الذراع أرجح من رواية الأصبع، لأنها من طريق جماعة كما حقق ذلك صاحب الفتح. قوله ثناياه أو ثنيتاه هكذا في رواية البخاري عند الأكثر، وفي رواية الكشميهني ثناياه بصيغة الجمع، وفي رواية بصيغة الإفراد ثنيته كما وقع في حديث يعلى، ويجمعوا بين ذلك بأنه أريد بصيغة الإفراد الجنس، يعني ثنيته جنس الثنية، وهذا لا يتنافى مع قول ثنيتاه. وجعل صيغة الجمع مطابقة لصيغة التثنية عند من يجيز إطلاق صيغة الجمع على المثنى، لأنه قال ثناياه، والإنسان ما عنده إلا إيه؟ إلا ثنيتين. ولكنه وقع في رواية البخاري إحدى ثنيتيه، وهي مصرحة بالإفراد. والجمع قال بتعدد الواقعة بعيد، والجمع بتعدد الواقعة بعيد. قوله فاختصموا في رواية بصيغة التثنية، أي فاختصما. وفي بعض قوله يعض أحدكم، قال بفتح أوله وبفتح العين المهملة بعدها ضاد معجمة مشددة، لأن أصله عضض، أصله عضد بكسر الضاد الأولى، يعبد بفتحها لأنها من باب علم، يقال علم يعلم، عضد يعبد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.